إنه دولة بهذه الثقة واستعدادها لمواجهة أمريكا والكيان الإسرائيلي أمرا بالغ الأهمية. وأشار سماحته إلى ضرورة الحفاظ على الإرادة والوحدة الوطنيتين، مشددا على أن الإيرانيين سيدخلون المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم ولن يظهروا كطرف ضعيف في أي مجال. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أهمية معالجة الثغرات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال فترة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. بازشكيان وخلال اجتماع للحكومة أكد أن الشعب الإيراني لعب دورا أساسيا خلال فترة العدوان، لافتا إلى ضرورة تقدير المشاركة الجادة والفعالة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية وجميع القطاعات الخاصة والشعبية الأخرى بهذا الخصوص. كما ودع الرئيس الإيراني لتصحيح بعض الأخطاء السابقة، مشيرا إلى وجوب إجراء تغييرات في سلوكيات الأجهزة الحكومية حفاظا على الوحدة والتضامن التي تشكلت بين الشعب والحكومة. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني ادعاءات أمريكا ضد إيران بشأن اليمن والبحر الأحمر مزاعم عارية عن الصحة. وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، شدد إيرواني على التزام طهران بجميع تعهداتها الدولية وقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى دعمها العملية السياسية السلمية والشاملة بقيادة يمنية خالصة. إيرواني أعرب عن أسفه لاستغلال واشنطن مجلس الأمن للتغطية على أنشطتها المزعزعة للاستقرار بما فيها تدخلها العسكري في اليمن ودعمها لاعتداءات الكيان الإسرائيلي على دول المنطقة. أكدت وزارة الصحة السورية إصابة أكثر من 10 أشخاص رأى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق. مصادر محلية أشارت إلى قصف الاحتلال القصر الرئاسي ووزارة الدفاع ومقر هيئة الأركان، مشيرة إلى شن مقاتلات الكيان غارات على مطار المزد العسكري وجبال معظمية الشام والفوج 100 بريف دمشق الجنوبي. هذا وسجلت إصابات من المدنيين جراء قصف الاحتلال على مدينة السويداء، فيما استهدف أيضا محيط الطريق الدولي بمحافظة درعا جنوبي البلاد. وعلى المستوى الشعبي انطلقت تظاهرات في دمشق وحلب وحماة واللاذقية تنديدا بعدوان الاحتلال على البلاد ورفضا للتدخل بالشؤون الداخلية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا.
الغارات الإسرائيلية التي توعد بها وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس جاءت بعد إعلان انتهاء رسائل التحذير لدمشق، متوعدا بما وصفه بضربات موجعة ضد الإدارة الانتقالية السورية على خلفية الاشتباكات الدامية الأخيرة في محافظة السويداء جنوبي البلاد ذات الغالبية الدرزية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه قصف مقر قيادة الأركان وموقعا عسكريا آخر في منطقة القصر الرئاسي بدمشق، إضافة إلى وزارة الدفاع السورية، معلنا استمرار الهجمات خلال الساعات المقبلة استعدادا لأيام من القتال داخل سوريا. وأظهرت مشاهد مصورة لحظة وقوع الغارات وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من منطقة قاسيون وسط العاصمة، بينما أعلنت وزارة الصحة السورية وقوع عدد من الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي. وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال غارات جديدة على منطقة الكسوة بريف دمشق، إضافة إلى غارات طالت مواقع في محافظة درعا جنوبي البلاد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا إغلاقا مؤقتا للممر الجوي الجنوبي حرصا على السلامة الجوية. من جانبه قال وزير الحرب الإسرائيلي إن وتيرة الضربات ستتصاعد إذا لم تستوعب دمشق الرسالة، مشددا على أن جنوب سوريا سيكون منطقة منزوعة السلاح وأن تل أبيب لن تتخلى عن الدروز هناك وفق تعبيره. ووفقا لوسائل إعلام عبرية، هاجمت القوات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية أكثر من 160 هدفا عسكريا للإدارة الجديدة في سوريا، معظمها في محافظة السويداء، مع استعداد الجيش لنقل فرقتين عسكريتين إضافيتين إلى الجولان السوري المحتل تحسبا لأي تطورات ميدانية.
دان حزب الله عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واعتبره حلقة من مخططات العدو لاستباحة الدول وزرع الفتن واستكمالا لمسلسل الاعتداءات على دول المنطقة. بدوره قال المكتب السياسي لحركة أنصار الله إن كيان الاحتلال يضرب المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدا أن ما يحصل بسوريا يستدعي موقفا جادا من الدول العربية والإسلامية لوضع حد لهذه التجاوزات. ومن جهتها قالت حركة حماس إن العدوان اعتداء سافر على سيادة سوريا وإرهاب منظم يسعى لتقويض استقرارها، فيما شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن الكيان لا يفهم سوى لغة القوة لمواجهة توسيع احتلاله. في سياق موازن، اعتبرت أنقرة الهجمات الإسرائيلية على دمشق عملا تخريبيا داعية جميع الأطراف المعنية المساهمة في جهود الإدارة السورية لإرساء الهدوء في البلاد. ومن جهته دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، في حين استنكر مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي هجمات الاحتلال على هذا البلد. إلى ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مواصلة غارات الاحتلال على سوريا يعارض المنطقة للتوتر، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات. للمزيد من ردود الأفعال الدولية إزاء ما تتعرض له سوريا من عدوان يشنه الاحتلال الإسرائيلي، نستمع معكم لهذا التقرير.
إدانات واستنكارات أصدرتها العديد من الدول والأطراف شجبا للعدوان الإسرائيلي الذي طال العاصمة السورية دمشق وريفها. المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن أكد أن ما يحدث هو جزء من مخطط استباحة الدول العربية والإسلامية وتفتيتها وتعزيز الهيمنة الإسرائيلية، داعيا لوضع حد لتجاوزات الاحتلال السافرة والخروج من حالة الصمت والخنوع لكيان الاحتلال. واعتبرت حركة حماس أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية وإرهاب منظم وعدوان يهدف إلى تقويض استقرار سوريا ووحدة أراضيها. وفيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار غارات الاحتلال يعرض المنطقة للتوتر والتصعيد، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الاعتداءات. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة ولا بمنطق الرسائل بالنار. الخارجية التركية من جانبها اعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية على دمشق عمل تخريبي يستهدف ما وصفته جهود سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار، داعية جميع الأطراف المعنية المساهمة في جهود الإدارة السورية لإرساء الهدوء في البلاد. وفيما أدان واستنكر مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها. وفي الأثناء عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا، قائلا إن بلاده تتحدث مع جميع الأطراف المعنية وتريد وقف الهجمات على سوريا.
أعلن الشيخ حكمة الهجري رفضه القاطع لأي اتفاق أو تفاوض مع من أسماها العصابات المسلحة التي تطلق على نفسها حكومة في سوريا وفق تعبيره. وشدد الهجري على ضرورة الاستمرار في الدفاع والقتال حتى تحرير محافظة السويداء، معتبرا القتال خيارا وطنيا وإنسانيا لا تهاون فيه. وأكد الهجري أن أي جهة تخرج عن الموقف وتتواصل مع الإدارة الجديدة ستعرض نفسها للمحاسبة من دون استثناء. وكانت دار الطائفة الدرزية في سوريا أعلنت عن التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات في السويداء يتضمن تشكيل لجان مشتركة لحفظ الأمن مع التشديد على عدم التعرض للمدنيين وممتلكاتهم. اعترفت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الكيان ستغلق ميناء إيلات كليا على خلفية الهجمات الأخيرة للقوات اليمنية على المرفأ. وأكدت المصادر أن قرار إغلاق الميناء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد القادم. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أخيرا مهاجمة ميناء إيلات وهدفا عسكريا بمنطقة النقب الجنوبية الأراضي المحتلة بثلاث طائرات مسيرة. تفاصيل أوفى عن تأثير الضربات اليمنية على تعطيل الملاحة البحرية للكيان الصهيوني تابعوه في هذا التقرير.
مؤشرات التأثير الاستراتيجي لعمليات القوات المسلحة اليمنية في عمق البحر الأحمر تتوالى، حيث بدأت نتائج الدعم اليمني للمقاومة الفلسطينية تتجلى بوضوح. سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت فشلها في تأمين ميناء إيلات الحيوي وأقرت بإغلاقه بشكل كامل نتيجة الضربات المتكررة التي تعرض لها، لا سيما من قبل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية اليمنية. هيئة الموانئ والملاحة التابعة لوزارة المواصلات في كيان الاحتلال أكدت بشكل واضح أن ميناء إيلات سيتوقف عن العمل كليا اعتبارا من الأحد 20 يوليو تموز، وذلك بسبب عجزه عن تسديد الديون المتراكمة وفشل الحكومة في صد الهجمات المتكررة من قبل القوات اليمنية على الميناء نفسه وعلى السفن المرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر. بلدية إيلات قامت هي الأخرى بالحجز على حسابات الميناء البنكية بعد إفلاسه وتسريح العمال منه، ما جعل الميناء غير قادر على الاستمرار في العمليات اللوجستية والإدارية. هذا وقد أدى تصاعد الهجمات البحرية للجيش اليمني ضد السفن المتجهة إلى إيلات إلى شلل شبه كامل في الملاحة جنوب كيان الاحتلال منذ أكثر من 18 شهر. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الحكومة الإسرائيلية طلبت رسميا من الولايات المتحدة استئناف الغارات ضد صنعاء، وطرحت فكرة إنشاء تحالف عسكري دولي لتعزيز أمن الملاحة البحرية حسب تعبيرها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه عن حاجة ملحة إلى تحالف أوسع لمواجهة صنعاء حسب تعبيرها، خاصة بعد إغراق سفينتين. وقالت إن الأضرار من منع سفن تجاوزت التأثير فقط على ميناء إيلات، وإنها تضر بشكل كبير بالموانئ الأخرى. الإعلان الإسرائيلي الجديد هذا يشكل اعترافا صريحا بعجز المنظومة العسكرية الإسرائيلية وكذلك الأمريكية في مواجهة تصاعد واستمرار العمليات اليمنية، كما يؤكد أن العمليات اليمنية قد بلغت هدفها بإرباك الحركة الملاحية وإضعاف القدرة الاقتصادية والعسكرية لكيان الاحتلال، وذلك في سياق حرب الإسناد المفتوحة التي يخوضها اليمن نصرة لغزة والمقاومة.
ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الوحشية على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 80 شهيدا. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 58,500، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 139,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وأطلق الاحتلال قنابل الغاز على منتظري المساعدات في خان يونس جنوبي القطاع، ما تسبب بتدافع واستشهاد أكثر من 20 شخصا، فيما قصف خياما للنازحين في المواصي ونسف بنايات سكنية في رفح واستهدف حي الزيتون بمدينة غزة. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة إثر استهداف دبابة بعبوة ناسفة بمدينة غزة. وقالت المصادر بنقل عدد من الإصابات في صفوف الجيش عبر مروحيات إلى المشافي، مؤكدة وقوع حدثين أمنيين في القطاع. إلى ذلك أعلن كتاب القسام استهداف ناقلة جند وجرفتين عسكريتين في حي الشجاعية بمدينة غزة، مشيرة إلى دك تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون. حيث تتعرض بلدات الضفة الغربية إلى هجمات يومية تنفذها مجموعات المستوطنين بحماية من وحدات الاحتلال العسكري، خاصة بلدة سنجل في محافظة رام الله. المزيد من التفاصيل تابعوه في هذا التقرير.
المعركة تتحول في كل يوم في بلدات الضفة الغربية إلى معركة وجود. المستوطنون تحولوا من جماعات تخريبية صغيرة تهاجمها في مناسبات معينة إلى ميليشيا منظمة تعمل ليل نهار على تحويل هذه البلدات إلى مناطق لا تصلح للحياة. هنا في بلدة سنجل تحاصر البلدة من كل الجهات بالمستوطنات وبجدار تم ابتداعه مؤخرا، وفي ساعات المساء على الفلسطينيين أن ينتظروا هجمات المستوطنين.
أهم الاعتداءات إقامة بؤر استيطانية شمال بلدة سنجل وجنوب بلدة سنجل. هذه البؤر الاستيطانية اللي بنطلق من خلالها قطعان المستوطنين الإرهابيين للاعتداء على كل ما هو فلسطيني، للاعتداء على البشر والحجر والشجر.
أما في بلدة المغيرة التي تبتعد كيلومترات قليلة عن سنجل فالمشهد يبدو أكثر سوداوية. المستوطنون استولوا على مئات الدنومات التابعة للبلدة ويحاولون في كل يوم أن يهجروا أهلها بقوة السلاح.
هي الحقيقة هي سياسة الدولة تمثل من خلال ما يسمى بقطعان المستوطنين، ويمثل شريحة منظمة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية. الهدف اللي هي التهجير الممنهج وعدم إمكانية البقاء على هاي الأرض.
الضفة الغربية حرب يشنها المستوطنون على الفلسطينيين برعاية الجيش الإسرائيلي. إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإن جريمة الإبادة التي ترتكب في الضفة الغربية تطال البشر والحجر والشجر والماء والهواء وحتى الحيوان. فمن سيطرق جدران الخزان ليقول بأن جريمة حرب بشعة ترتكب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بشكل متراكم؟ تصرفات المستوطنين في الضفة الغربية هي بمثابة جرائم حرب مستمرة، فوفق قرار المحكمة الدولية فالاستيطان يعتبر جريمة حرب مستمرة، وكل ما ينتج عنها يسير في نفس التوصيف القانوني. وبما أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تهجير الفلسطيني فاليد الطولة له اليوم هي المستوطنون.
بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. إصابة مدنيين بعدوان إسرائيلي على سوريا والاحتلال يستهدف القصر الرئاسي ووزارة الدفاع في دمشق. وتجاوز حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم حدود 80 شهيدا. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج موازين النار من غزة إلى الجبهات المفتوحة. هل الصمت الدولي غطاء للعدوان وتفكك للجبهة الداخلية؟ هل الدعم اليمني تطور تكتيكي أم تحول استراتيجي إقليمي؟ وهل التفاوض غطاء للتهدئة مؤقتة أم نهاية حقيقية؟ إذن موازين النار من غزة إلى الجبهات المفتوحة سيكون محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل. فيما يواصل العدو عدوانه على لبنان منتهكا السيادة وسط صمت من الأفرقاء الضامنين لوقف إطلاق النار، يواصل اليمن عمليات الإسناد لغزة والدول التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال. غزة التي يشهد ملفها اهتماما ومتابعة على مسار المفاوضات، خصوصا مع ظهور متغيرات حكومية في كيان الاحتلال عنوانها استقالة وزراء الحريديم من الحكومة، ما لم يتم تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بإقراره. صراع على مستوى المنظومة الحاكمة في الكيان يوازيه مواصلة لقوات الاحتلال ارتكاب المجازر في غزة، وحديث على مستوى قيادة الأركان عن محور جديد يفصل خان يونس شرقها عن غربها. محاولات أركان الاحتلال إعطاء صورة لحراك على الأرض يتزامن مع تصعيد المقاومة لعملياتها بصورة نوعية تؤلم جيش الاحتلال وتجعله ينزف بصورة متواترة، ما يفسر ما وصفه المراقبون بتقدم جزئي في مسار التفاوض حول اتفاق ينهي الحرب في غزة ولو تحت عنوان هدنة وإشارات غامضة عن إنهاء الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رغم محاولات نتنياهو تطويق تداعيات الخسائر الفادحة التي يتعرض لها جيشه في قطاع غزة بحجة أن هذه الخسائر هي تكاليف إجبارية لحرب وجودية، فإن دائرة الاعتراض على استمرار الزج بالجنود الصهاينة في مستنقع قطاع غزة الدموي تتوسع أكثر فأكثر مع تزايد قناعة الصهاينة بأن هذه الحرب باتت عبثية ومن دون أهداف قابلة للتحقق سوى المحافظة على تماسك ائتلاف نتنياهو الحكومي.
أنا لا أستطيع أن أفهم بأي حق يرسلون جنودا للموت، وأنا مع الأسف أرى ذلك يوميا، ومع الأسف نحن نسمع تعبير سمح بالنشر كل يوم تقريبا وسقوط قتلى بأعداد 7 أو 5. أوقفوا هذا الأمر ووقعوا على كل اتفاق يعيد المختطفين إلى الديار وقوموا بتسريح الجنود ليعودوا إلى عائلاتهم.
أنا لا أحب أبدا إحصاء الجنود القتلى منذ بدء عملية مركبات جدعون، وهي جزء من الحرب منذ بدء حرب السيوف الحديدية. يوجد لدينا تقريبا 900 جندي قتلوا قبل أن نحصي مقتل 1200 مدني إسرائيلي. نحن الآن أمام حرب عصابات، والولايات المتحدة لم تنتصر أمام حرب العصابات في فيتنام، وروسيا لم تنتصر في أفغانستان، وإسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب بغزة.
هذا الواقع الذي يزداد تعقيدا في قطاع غزة يأتي في ذروة مساعي نتنياهو للمحافظة على حكومته من السقوط بعد أن خرج منها حزب يهودوت التوراة بسبب الخلاف على قانون تجنيد المتدينين، وهي تواجه خطر فقدان الأغلبية إن انسحبت منها حركة شاس.
يحاول رئيس الحكومة إعفاء المزيد من الحريديم وتخفيض المزيد من البنود في قانون التجنيد أو قانون التهرب من الخدمة، ويوجد أمام رئيس الحكومة الآن 48 ساعة بعد أن انسحب حزب يهودوت التوراة، وهو سوف يضطر لانتظار قرار حركة شاس التي لا تستطيع البقاء في الحكومة مع انسحاب حزب يهودوت التوراة.
إعلام العدو قال إن الحزبين الدينيين في الحكومة لا يزالان يمارسان نوعا من المناورة عبر الخروج من الحكومة، لكن مع الإبقاء على دعمها في الكنيست، خصوصا في ظل عدم إمكانية حل الكنيست في الفترة الحالية.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد في هذه اللحظات عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام على مطالعنا.
على مستوى الساحة اللبنانية دكتور علي، كيف يفسر الصمت الدولي أمام خروقات الاحتلال للسيادة اللبنانية؟ ما هو موقف الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار من هذا التصعيد؟ هل يدخل العدوان ضمن حسابات الردع الإقليمي أم ضمن خطة مستقلة؟
أولا يعني بعد الاتفاق الذي جرى بعد 27 تشرين، نحن نعلم بأن هذا الاتفاق هو اتفاق أو وقف إطلاق النار من جانب واحد، يعني المقاومة التزمت بالكامل بهذا الاتفاق، ولكن للأسف الكيان الصهيوني إلى حد الآن أكثر من 4000 خرق لهذا الاتفاق، ومن المعلوم بأن هو وقف إطلاق النار من جانب واحد من لبنان ومن المقاومة، لا يوجد أي لا تسبق القاموس وقاموس لبنان وقاموس المقاومة وقف إطلاق النار من الجانبين، هو فقط تلتزم به المقاومة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الواضح بأن اللجنة التي من المفترض تراقب وقف إطلاق النار هي تخلت عن عملها وهي استقالت من اليوم الثاني لوقف إطلاق النار، يعني المندوب الأمريكي أو مندوب الفرنسي لا يقومون بأي عمل. يعني تصور كل هذه الخروقات والتي تعد بالمئات، وحتى الآن أكثر من 200 شهيد سقط من اللبنانيين منذ وقف إطلاق النار، ولكن حتى الآن منذ أكثر من شهر هذه اللجنة لم تجتمع. يعني من المفترض أن تجتمع هذه اللجنة، كل خرق لإطلاق النار يجب أن تجتمع وتشير بالبنان إلى من يعني يخرق هذا الاتفاق، ولكن للأسف نحن نعلم بأن أمريكا الولايات الكيان الصهيوني مغطى من الغرب ومن المتحدة الأمريكية، وكل ما يقوم به هو متفق عليه يعني سلف مع تلك الدول.
نعم، ما تداعيات الانقسام دكتور علي داخل حكومة الاحتلال على قرار الحرب والسلم؟ يعني هل تضعف استقالة وزراء الحريديم تماسك حكومة نتنياهو؟ ما انعكاس هذا التصدع على وحدة الجبهة الداخلية في الكيان؟
أولا يعني نتنياهو ما زال يمارس سياسة الهروب إلى الأمام منذ سنة وعشرة أشهر منذ اندلاع الحرب في غزة، يعني منذ 7 أكتوبر حتى الآن بأن نتنياهو يريد استمرار هذه الحرب إلى ما لا نهاية، لأن وقف هذه الحرب هو انتهاءه على كل المستويات السياسية والاجتماعية، وهو عزله على المستوى الصهيوني والعالم. نتنياهو ما زال يمارس نفس السياسة إلى الآن، يعني وهذا فخر للمقاومة ولمحور المقاومة، لم نشهد أي انتصار حقيقي لهذا الكيان في غزة. لا إلى الآن ما زالت غزة، وبعد كما ذكرت منذ قليل سنة وعشر أشهر ما زالت المقاومة تراكم الانتصارات وتراكم الانجازات، ونحن نعرف كل عدة أيام هناك قتلى للعدو الصهيوني، بينما لا نرى يعني أي شيء للكيان عدا قتل 50 و100 شهيد يوميا وقتل الأطفال وقتل النساء. حتى الآن لقد استشهد أكثر من 50,000 ضحية في غزة، حوالي 120,000 جريح، ولكن هذا الكيان مستمر في عدوانه ومصر يعني مستمر، يعني الغرب والولايات المتحدة ما زال مستمرون في تغطية هذا الكيان، وللأسف للأسف لم يسمحوا بهزيمة هذا الكيان مهما قام بإجرام وبخطأ.
نعم، كيف ينعكس الصراع داخل الكيان على خياراته العسكرية في غزة؟ يعني هل هناك علاقة بين فشل الحسم الميداني وتفكك النظام السياسي؟ إلى أي مدى ستؤثر الأزمات السياسية على مسار المفاوضات أيضا؟
من المؤكد أن ما يجري في غزة ينعكس بشكل كامل على هذا الكيان، أن المعارضة الإسرائيلية بوضوح يعني تهاجم نتنياهو في عدة ملفات، وأهم ملف هو ما يحدث في غزة، يعني من الخسائر التي يتكبدها الكيان. نعم، ما يجري في غزة يدخل في السياسة، في عمق السياسة الداخلية الإسرائيلية، هذه الحرب التي طال مدها يعني، ونحن نعلم بأن هذا الكيان غير معتاد على هذا النوع من الحروب، ولكن أقول لك مهما طالت هذه الحرب ستبقى شعلة المقاومة مضيئة ومشتعلة، وأن العدو الصهيوني سيراكم الهزائم يوما بعد يوم. نعم، هناك من يطرق للمقاومة للأسف من بعض الأنظمة حتى من الأنظمة العربية، ولكن وخاصة أعداء نتنياهو الذين يوجهون السهام له في بإدائه على مستوى الحرب في غزة، ولكن من المؤكد حسب المعطيات والميدان الذي هو له كلمة الفصل أن الهزيمة تطلعك بهذا الكيان عاجلا أم آجلا.
نعم، وما مدى فاعلية عمليات المقاومة النوعية في إرباك جيش الاحتلال يعني في غزة؟ كيف نجحت المقاومة في فرض حقيقة كلفة مستدامة على قوات الاحتلال؟ هل يمكن لهذه العمليات أن تغير معادلة القوة على الأرض؟
أخي العزيز، إن هذه المقاومة غيرت المعادلة كلها في الشرق الأوسط، وما ظن نتنياهو بأنه نزهة سيكون في غزة هو ليس نزهة. نتنياهو صرح في 2014 بأنه قضى على 90% من حماس، ولكن قال أن الحماس حركة حماس أصبحت أقوى وأقوى. هناك قرير تشير بأن هناك 40,000 مقاتل من حماس والجهاد الإسلامي موجودون في الأنفاق وهم جاهزون للدفاع عن غزة في هذه البقعة التي لا تتجاوز 360 كيلومتر مربع، الذي أخفق ب 360 كيلومتر مربع. من المؤكد أنه سيخفق أمام إرادة المقاومة. وأقول لك بأن الحرب في غزة هي حرب إرادات، من يملك الأرض ومن يملك الشجاعة هو من يملك الإرادة، ونحن في مقابل جيش مهزوم، جيش ليس له إرادة، جيش معظم يعني تشير التقارير بأن هناك حوالي مليون إسرائيلي أو صهيوني هاجروا من إسرائيل لأنهم هم لا ينتمون إلى هذه الأرض، بل من ينتمي إلى هذه الأرض أبناء غزة وأبناء فلسطين.
نعم، وأتساءل دكتور علي، ما هي أبعاد الدعم الـ يعني اليمني المتواصل لغزة ودلالاته الاستراتيجية؟ هل بات اليمن لاعبا إقليميا جديدا في معادلة الردع؟ وإلى أي حد يمكن أن يؤثر ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟
يعني أستاذ العزيز اسمح لي أن أخرج قليلا عن النص وأن بصفتي محلل سياسي، ولكن أنا أقول خارج التحليل السياسي بأن ألف تحية لشعب اليمن وألف تحية للحوثيين وألف تحية لهؤلاء المقاومين الذين أخلصوا لله وأخلصوا للقضية الفلسطينية أكثر من كل هذه الأنظمة التي تتبجح بالطائرات وبالدبابات وبالمليارات التي تنفقها على وزارات الدفاع التي هي فقط لقمع هذه الشعوب، بينما اليمن فعلا دخلت في عمق القضية الفلسطينية، ونحن نرى يوميا ما يقوم بها اليمنيون والحوثيون من قصف الصواريخ على إيلات وعلى فلسطين المحتلة، ونرى بأن حتى الولايات المتحدة أرادت أن تهاجم الحوثيين لأنها وجدت في هذه الحركة وهذا الشعب اليمني وجدت الطبق ووجدت أن هذا الشعب لن يرضى شيء عن دعم المقاومة الفلسطينية. إن الحوثيين واليمنيين أعطوا أمثلة لجميع دول المنطقة ولجميع الشعوب كيف يكون يعني دعم الحق في وجه الباطل مهما تغطرس هذا الباطل ومهما ضعف هذا الحق.
نعم، سؤالي الأخير دكتور، يعني كيف تترابط الملفات الثلاثة لبنان غزة اليمن يعني في ميزان الردع؟ هل باتت الوحدة الميدانية واقعا سياسيا وعسكريا ملموسة؟
نعم، بالتأكيد سؤالك سؤال وجيه جدا. ما نشهده في غزة هو قريبا ما نشهده في جنوب لبنان وفي لبنان، وأن ما نشهده وما شاهدناه في الجمهورية الإسلامية خلال 12 يوم هو أيضا ما نشهده في اليمن. إن المنطقة كلها هي مترابطة، وكما يعني قيل أحد القواعد العلاقات الدولية، إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا يجب أن نعرف ماذا في البرازيل، وإذا أردنا أن نعرف ماذا في غزة يجب أن نعرف ماذا يدور في قطر وماذا في إيران وماذا في لبنان. الشذوة وشعلة المقاومة أينما وجدت هي مطلوبة للغرب وللولايات المتحدة ولهذا الكيان، ولكن بإذن الله هذه المقاومة ستبقى تقاوم، والنصر حليفة تنطلق من قناعات راسخة في ذهن هذا الشعب ومن أبناء هذه الأرض.
نعم، تحية طيبة للدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة طهران نحييكم ولقائنا فلسطين اليوم، ونواصل هذا اللقاء مع حضراتكم وفقراتنا في التقارير وكذلك الأخبار. في تداعيات المواجهة على صعيد القطاع، المقاومة الفلسطينية تهشم أسطورة الميركافا على أرض غزة، وصحيفة معاريف الصهيونية تؤكد أن نصف المخزون من الدبابات خسره الجيش الصهيوني. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
نصف مخزون دبابات الميركافا خسره الجيش الصهيوني بحسب معارف الصهيونية. آفي أشكنازي الصحفي الصهيوني حذر في مقاله من الغرق مجددا في وحول غزة، متحدثا عن تهشيم الفلسطينيين لأسطورة الميركافا التي تعد أفضل دبابة وأكثرها حماية في العالم. الميركافا أو ما يسمى بالعمود الفقري لجيش العدو الصهيوني، مصممة لحماية طاقمها المكون من 4 أفراد: السائق، المدفعي، الملقم والقائد.
تحتوي دبابة الميركافا من الجيل الرابع على مدفع رئيسي من عيار 120 مليمترا، تتسع ل 48 قذيفة، لكنها تقوم بالتلقيم من داخل مستودع داخلي يتسع ل 10 قذائف فقط. وفي الجزء الخلفي يمكن أن تعمل الدبابة كناقلة جند تحمل 6 أفراد.
الإصدار الرابع من ميركافا يمتلك نظام الحماية النشط التروفي الذي يعمل على حمايتها من القذائف المضادة للدبابات، لكن الكتالوج الصهيوني شيء والواقع في غزة شيء آخر.
يا رب مكننا يا رب، يا رب مكننا يا رب، هاي البطلة عمل فدائي شوك بسم الله. الله أكبر، الله أكبر.
رغم تكلفتها التي تصل إلى 5 ملايين دولار، فإن الدبابة فيها مناطق ضعف تجعل أسلحة قادرة على إعطابها وربما تدميرها بشكل كامل. قذائف ياسين 105 تمكنت من التغلب على هذا التدريع عبر رأسين مترادفين، ويتطلب تحقيق الهدف أن يتغلب الصاروخ على طبقات الدفاع 3، حيث يتم إطلاقه من مسافة قريبة تجعل نظام التروفي غير قادر على رصده. المقاومة الفلسطينية تعمل اليوم على استهداف الجزء الضعيف في الميركافا والذي غالباً ما يكون أسفل البرج، حيث لا يوجد نفس التدريع المحيط بجسم الدبابة وفق خبراء عسكريين.
نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في تداعيات الحرب على كيان الاحتلال تصاعدت حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إذ كشف بحث مشترك بين جامعة تل أبيب والجيش أن 12% من الجنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، فيما بلغ عدد المنتحرين منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023 أكثر من 43 جندية، ما يعكس أزمة نفسية متفاقمة تهدد البنية البشرية للجيش وفق موقع قناة I24 العبرية. وشهد الجيش العدوي 4 حالات انتحار في أقل من أسبوعين، كان آخرها جندي من لواء نحال داخل قاعدة في شمال فلسطين المحتلة. وبحسب الموقع فإن 2 من المنتحرين كانا في الخدمة النظامية و2 آخرين في الاحتياط، إنهم أو أنهوا حياتهم بعد المشاركة في الحرب. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يسبق لجيش العدو الصهيوني أن شهد في صفوف جنوده هذا الحجم من حالات الانتحار والأزمات النفسية. الأرقام والبيانات تشير إلى ارتفاع صادم وغير مسبوق في معدلات الانتحار خلال أداء الخدمة الفعلية في الجيش مقارنة بالسنوات السابقة وفق ما أكد أعلام العدو. صحيفة هارتس الصهيونية ذكرت أنه وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، فقد سجل العام الماضي وحده 21 حالة انتحار في صفوف الجنود، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد. كما أقدم على الانتحار ما لا يقل عن 15 عسكرياً إسرائيلياً منذ بداية العام الجاري، وغالبيتهم هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية، ما يجعل هذه الفترة إحدى أكثر الفترات دموية من هذه الناحية في تاريخ جيش الاحتلال. وقالت الصحيفة أن هذا التطور يثير قلقاً واسعاً داخل إسرائيل ويكشف الأثمان البشرية العميقة والمستمرة للحرب على قطاع غزة. وأضافت هارتس أن نحو 44 جندياً انتحروا منذ بدء الحرب على غزة بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الجنود رفضوا في الأسابيع الماضية العودة للقتال في غزة جراء عمليات المقاومة المتصاعدة.
قتل 3 جنود بالأمس في قطاع غزة، لكن كان هناك جندي رابع وهو جندي من لواء ناحل، وتم العثور على جثته بعد أن انتحر. فقد انتحر 3 جنود في 10 أيام، فالحرب تقتل، وأن لم يكن دفعة واحدة فهي تقتل النفس. هذا ما نرى أنه يحصل لدى الجنود النظاميين وجنود الاحتياط، فهذا تحد سنضطر لمواجهته لسنوات إلى الأمام مع صدمة القتال وتداعياته الفظيعة على حياة هؤلاء الجنود.
من ناحية أخرى، قال معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني أن جيش الاحتلال يواجه واحدة من أخطر أزمات القوى البشرية في تاريخه، مشيرا إلى أن الجيش بحاجة لعشرات آلاف الجنود في ظل الاستنزاف والقتال على جبهات متعددة. وأضاف المعهد أن قوات الاحتلال تواجه أزمة عسكرية تجلت في لجوئها لاستخدام وحدات النخبة والكوموندوس في تنفيذ مهام المشاة التقليدية في خطوة تكتيكية تكشف عمق النقص العددي الذي تعانيه هذه القوات في قطاع غزة. كما لفتت إلى أن أزمة القوى البشرية تنعكس على محاولات إطالة فترات التجنيد وتمديد الخدمة، وهذا يزيد من حالة التذمر والإرهاق في صفوف الجنود.
نعم، نحيي الزميلة هدى مكي على تقريرها. مستمعينا مستمعاتنا، في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيضا في هذا اللقاء أحبتنا الأكارم، نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وافتنا الزميلة عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
قبل قليل ارتقى 3 من الشهداء من منتظري لقمة العيش قرب مركز توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة الغربية في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث الاحتلال الإسرائيلي استهدف جموع المواطنين جموع الجوع الذين توجهوا إلى هذه النقطة وإلى هذا المركز من أجل أن يحصلوا على بعض من الطرود الغذائية وبعض من أكياس الدقيق. الاحتلال يوميا يرتكب المجازر ويستهدف منتظري لقمة العيش قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية والتي تشرف عليها شركات أمنية أمريكية. أيضا الاحتلال استهدف تجمع كبير للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وارتكب مجزرة كبيرة بحق المواطنين في مخيم الشاطئ. وعلى إثر هذا الاستهداف ارتقى قرابة 13 شهيدا معظمهم من الأطفال، وأصيب قرابة 50 جريحا فلسطينيا، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة هذه المجزرة إلى أكثر من ذلك في ظل النقص الحاد في الأدوية في المستهلكات الطبية وفي كثير من الإمدادات الطبية داخل مشافي قطاع غزة. مجمع شفاء الطبي اليوم بالكاد استطاع أن يقدم الخدمة والرعاية الطبية للجرحى الذين جاءوا إلى مستشفى الشفاء الطبي في ظل استمرار عمليات القصف واستمرار الغارات والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين خلال هذا اليوم. أيضا الاحتلال استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع في الساعات القليلة الماضية، وأسفر هذا الاستهداف لهذه الخيام عن ارتقاء ما لا يقل عن 10 من الشهداء وأصيب آخرين. أيضا استهدافات متتالية في المنطقة الغربية في مدينة خان يونس وأيضا في وسط القطاع. قصف مدفع تركز تحديدا على المناطق الشمالية الغربية لمخيم البريج وأيضا المنطقة الشمالية الغربية لمخيم النصيرات في مدينة غزة. كان هناك عدة استهدافات لشقق سكنية في المنطقة الشرقية على حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح. أيضا في وسط المدينة في شمال القطاع تركزت الغارات على منطقة جباليا البلد وجباليا النزلة. أصوات الانفجارات لا تهدأ تحديدا في منطقة جباليا النزلة وجباليا البلد. أيضا في الأحياء الشرقية في المدينة تحديدا على حي التفاح وحي الزيتون وحي الشجاعية، مناطق تتعرض على مدار الساعة لعمليات نسف في الأحياء والمربعات السكنية. إذن نحن نتحدث عن عدد كبير من الشهداء ارتقوا خلال هذا اليوم، العدد قابل للازدياد في ظل أن معظم الإصابات التي وصلت إلى مشافي القطاع سواء في المناطق الجنوبية أو حتى في مدينة غزة معظمهم وصفت جراحهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة الشهداء في ظل واقع إنساني صعب جدا وفي ظل منظومة صحية منهارة هنا في غزة.
تحية طيبة للزميلة عفاف لوباني، قدمت لنا هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. نبقى في غزة مستمعينا مستمعاتنا، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 58,573 شهيدا، والإصابات إلى 139,607 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,750 شهيد و 27,566 مصاب منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 94 شهيدا و 252 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 7 شهداء وأكثر من 30 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 851 شهيدا وأكثر من 5,634 إصابة. وفي القدس مستمعين الكرام، اقتحم مستوطنون اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اندلاع مواجهات ووقوع إصابات إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين بحق الأهالي وممتلكاتهم. ففي جنين اعتقل الشاب لؤي خليل أبو خرج خلال اقتحام بلدة الزبابدة، كما سجل اقتحام لمدينة طوباس من جهة حاجز تياسير. اندلعت مواجهات في نابلس إثر اقتحامات متزامنة لمخيم بلاطة ومخيم عسكر القديم وبلدة عقربة وجالود. وفي رام الله أصيب شاب بالرصاص خلال اقتحام حي الطيرة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المنازل والمركبات، وشملت المداهمات قرية برقة ودوار المنارة وسط المدينة. أما في الخليل فقد تم اعتقال مواطن ونجله في مدينة حلحول، وامتدت الاعتداءات إلى بلدات بني نعيم وتفوح ويطة، كما سجلت مداهمات في عتيل قرب طول كرم وعزون شرق قلقيلية وكفر عقب شمال القدس المحتلة. في سياق متصل، واصل المستوطنون جرائمهم بحق الفلسطينيين، حيث أطلقوا مواشيهم بين منازل المواطنين في قرية شلال العوجة شمال أريحة، وفي إطار محاولات تهجير مستمرة وفرض وقائع جديدة على الأرض بدعم من قوات الاحتلال. وفي اليمن مستمعينا مستمعاتنا، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع يوم الثلاثاء تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية مزدوجة استهدفت خلالها هدفا عسكريا للاحتلال في النقب وميناء أم الرشراش في الأراضي المحتلة. وفي التفاصيل أوضح سريع أن العملية تمت بشكل متزامن بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للاحتلال في منطقة النقب، فيما استهدفت الطائرة الأخرى ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. كما لفت سريع إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. هذا وختم العميد يحيى سريع بالتأكيد على أن اليمن يؤدي دوره بحسب إمكاناته في رفض العدوان والحصار على غزة، ورفض المساس بأي بلد عربي أو إسلامي.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب المحتلة، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحق إخواننا في غزة، فيقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويدمر المنازل ويقصف الخيام ويمنع وصول الغذاء والدواء. إن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها. إن اليمن العزيز يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضاً للعدوان والحصار على غزة، ورفضاً لاستباحة البلدان العربية والإسلامية. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من محرم 1447 للهجرة، الموافق للخامس عشر من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
لا زلتم معنا وبرفقتنا مستمعينا الكرام، تستمعون إلى فلسطين اليوم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى لبنان أيها الأحبة، حيث دان حزب الله بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في منطقة وادي فارة في البقاع الشمالي بحق مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفارة لآبار المياه، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا بينهم 7 أفراد من الأخوة السوريين وسقوط عدد من الجرحى. هذا وطالب الحزب الدولة اللبنانية والجهات الراعية لقرار وقف إطلاق النار للجم العدو وإيقافه لحملات التصعيد التي تستهدف المدنيين والسيادة اللبنانية في خروقات متكررة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
دان حزب الله المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في منطقة وادي فارة في البقاع الشمالي بحق مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفارة لأبار المياه، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا بينهم 7 أفراد من الإخوة السوريين وسقوط عدد من الجرحى. وفي بيان له قال الحزب إن هذا الاعتداء الخطير يشكل تصعيدا كبيرا في سياق العدوان المتواصل على لبنان وشعبه، ويؤكد مجددا طبيعة الإجرامية للعدو الذي لا يقيم وزنا لأي من القوانين أو المواثيق الدولية، ولا يتورع عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين الآمنين، وهو ما يوجب على الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أن تكسر حالة الصمت غير المجدي وأن تتحرك بشكل جاد وفوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة وفي مقدمتها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهرب من التزاماتها كجهة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وتلتف عليه بمبادرات لا تراعي إلا مصالح العدو الإسرائيلي وأمنه، محاولة إيهام اللبنانيين بأنها الحريصة على استقرار لبنان وأمنه ووحدته وأنها الداعمة له، فيما هي تطلق العنان لهذا العدو الصهيوني المتوحش ليعيث دمارا وقتلا في لبنان. وشدد حزب الله على أن استمرار غياب الموقف الرسمي الفاعل والصلب والاستمرار في التجاهل والتقاعس عن الحركة الفاعلة دوليا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمادي والاعتداءات. وتابع إن هذا العدو الصهيوني المجرم يحاول بالدم والنار أن يضغط على الإرادة الوطنية، لكن الشعب اللبناني المقاوم الذي لم ينم يوما على ضيم سيزداد ثباتا وصلابة وتمسكا بخياراته الوطنية المقاومة كخيار لازم لمواجهة العدو وكبح عدوانه وصون كرامة لبنان وسيادته.
شكرا للزميل غسان عبد الله. مستمعينا الكرام، في العاصمة الإيرانية طهران مراسيم تكريم لشهداء قوة القدس الذين ارتقوا خلال العدوان الأمريكي الصهيوني، والكلمات تؤكد الثبات والصمود بوجه أعداء إيران ومقاومة وكل أشكال الاعتداءات حقيقة تحت لواء الإمام السيد علي الخامنئي. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
دماء شهدائنا شكلت درعا وطنيا ضد أي محاولات لزعزعة أمن البلاد والمنطقة، وعززت إصرار إيران على مواصلة دعم المقاومة. أهم ما أكد عليه عوائل الشهداء والمسؤولين الحاضرين في مراسم تكريم شهداء قوة القدس التابعة للحرس الثوري في العاصمة الإيرانية طهران، والتي شكلت مناسبة للرد على تهديدات العدو المستمرة لإيران وشعبها.
لو تآمر علينا العدو مجددا سيتلقى صفعات جديدة مثل ما تلقاها مؤخرا. لدينا الجاهزية الكاملة لردع العدو.
ليست المرة الأولى التي يهدد فيها العدو. نعلن أن شعبنا وقواتنا المسلحة لا يشعرون بالقلق أو الخوف من تصريحاتهم. نحن حاضرون دائما في الساحة لإفشال مؤامراتهم. شعبنا لا يتراجع ولا يستسلم. إن شاء الله لن تحدث حربا، ولكن إن وقعت فبالتأكيد سيكون شعبنا هو المنتصر.
سلطت المراسم الضوء على بطولات شهداء قوة القدس في الحرس الثوري خاصة في العدوان الأخير والتضحيات التي قدموها، وعززت مكانة الأمة الإسلامية وأظهرت قوة وحدة أبنائها في إفشال مخططات الأعداء.
شهداؤنا تركوا خلفهم قدرات دفاعية هائلة لإيران. نحن لدينا الكثير من القدرات الهائلة وعلى رأسها شعبنا المتحد. بالطبع نحن لسنا طلاب حرب، ولكننا مدافعون أقوياء جدا في حال تم الاعتداء علينا.
سنكمل طريق الشهداء نحو القدس في ظل قيادة قائد الثورة الإسلامية، ولن نترك الراية تقع، وسنأخذ بثأر شهدائنا الأبطال.
اختتمت الفعالية بتأكيد المشاركين على أن العدوان الأخير لم يزد إيران إلا إصرارا على تعزيز قدراتها الدفاعية ومواصلة دعم المقاومة وإبقاء فلسطين كقضية أولى للأمة.
من الحاج قاسم وصولا لسيد شهداء الأمة ومرورا بالحاج رمضان ورفاق الشهداء، القدس ومقدسات هذه الأمة كانت السبيل والهدف الذي بذلت لأجله عظيم التضحيات والدماء الزكية هذه.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير، وأيضا نشكر متابعتكم مستمعينا الكرام للقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحيكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: دور زينب عليها السلام في كربلاء. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ومرسليه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم